رب يسر وأعين بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، فرج كرب أهلنا في السودان، اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم اشف مريضنا، وارحم ميتنا، وفرج كربنا، ويسر أمرنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بالوصايا العشر، ومع اللقاء التاسع. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وقبل أن أواصل ما بدأت، أعزي نفسي والأمة المسلمة بموت عالم جليل ومحدث كبير وأب حان مرب، كان أصوليا فقيها، إنه فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا، وأجرنا خيرا منها يا رب العالمين. موت العالم يا إخوة ظلمة في الدين، لا تسد ما بقي الليل والنهار، كما قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه. وبموت العلماء يقبض العلم، كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، إن الله تعالى ليقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال، إنما يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا قبض العلماء لم يبق إلا الرؤوس الجهال، يفتون الناس بغير علم فيضلون ويضلون، كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. مات الشيخ غريبا عن أرضه التي نشأ بها، مات طريح الفراش مريضا صابرا محتسبا، فنرجو له أجر الشهداء. معلوم أن المبطون شهيد، وقد مات بأدواء عدة، بترت ساقه فصبر وحمد الله تعالى، عانى من المرض فصبر، وعانى الغرب عن الأهل والوطن فصبر، فنرجو له أجر الشهداء. أدعو الله عز وجل للشيخ الوالد أبي إسحاق الحويني أن يغفر الله له وأن يرحمه. اللهم اغفر له وارحمه، أكرم نزله، وسع مدخله، أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وجيرانا خيرا من جيرانه. اللهم عامله بالفضل لا بالعدل، عامله بالإحسان لا بالميزان، اجعل كتابه في عليين. اللهم اجعل كتابه في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ألهم أهله وأولاده وأحبابه وطلابه الصبر على فراقه، والقلب يحزن والعين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب جل جلاله. وإن لفراقك يا شيخنا لمحزونون. رحمك الله وآجرك على صبرك الجميل، وجمعنا الله بك في الفردوس الأعلى. آمين. أحبتي في الله، عود لما بدأناه، فما زلنا مع هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: الوصايا العشر، من خلال آيات بينات كريمات مباركات على مائدة سورة الأنعام، بدءا من الآية 51 بعد 100 الأولى حتى الآية 53 بعد 100 الأولى، وما زلنا مع الآية الأولى منها. قال الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. تكلمنا فيما مضى من لقاءات عن أول محرم من المحرمات، وهو الشرك بالله بنوعيه الأكبر والأصغر، ثم بدأنا الحديث عن المحرم الثاني وما زلنا، وهو عقوق الوالدين في قوله تعالى: وبالوالدين إحسان. جاء الأمر بالإحسان المتضمن للنهي عن العقوق، وقلت أن الله تعالى قال وبالوالدين إحسانا في السياق الحديث عن المحرمات ليسمو بالإنسان إلى إنسانيته، فلا يتصور في الإنسان أن يعق والديه، لذلك أمر بالإحسان نهيا عن العقوق. في هذا اللقاء هنتكلم عن مظاهر الإحسان للوالدين. فالإحسان لهما يكون في حياتهما كما يكون بعد مماتهما، ويكون الإحسان بالأقوال ويكون بالأفعال، يكون بالأقوال كما يكون بالأفعال. فمن الإحسان بالقول في حياتهما القول الطيب، الكلمة الطيبة، قال النبي عليه الصلاة والتسليم: الكلمة الطيبة صدقة، فما بالك إن كانت للوالدين. فلا بد على الابن إذا تكلم مع أبويه أن يختار أجمل وأعذب وأرق الكلمات، لأن هذا من البر أن تتكلم معهما بأدب وبكلام طيب. لذلك نهيت عن كلمة أف، وهي أقل كلمة فيها إساءة، أقل كلمة لأنها تخرج من بين الشفاه، أف، فحرمت وعدت كبيرة، فما بالنا بما سواها من كلمات قبيحة. فحرم عليك كلمة أف مع الوالدين، وجعلها كبيرة من الكبائر. رضي الله عن عبد الله بن عباس كان يقول: من نفض ثوبه في مجلس أبيه أو أمه فهو عاق لهم. من نفض ثوبه في مجلس أبيه أو أمه فهو عاق لهما، يعني إيه؟ حضرتك جئت من العمل إلى البيت، والدك موجود، فبتنظف بس الملابس كده من الأتربة. هذا عقوق للأب، هذا لا يجوز في مجلس الأب. الغبرة التي تخرج من ثوبك في مجلسه تعد عقوقا. انظر، كذلك الغبرة التي تخرج من ثوبك في مجلس أمك تعد عقوقا لها، وهذا منهي عنه. إذن أول أنواع الإحسان بالقول الكلمة الطيبة، فإذا تكلمت معهما عليك أن تقول الكلام الطيب. قال الله تعالى: وقل لهما قولا كريما. أمر، قل لهما قولا كريما، والقول الكريم هو القول الطيب. ولذلك بعض العلماء قال: فلا يجوز دعوة الأب باسمه المجرد، وده من الرقي في التعامل. الآن من المدنية المعاصرة إن الابن يقول لأبيه باسمه، يقول لك ده صاحبي، فيزيل كل الفوارق وينسى الأبوة. هذا لا يليق بالآباء والأمهات، حتى وإن رضي. أنت لابد أن ترتقي في المعاملة، لأن الله تعالى أمرك بذلك: وقل لهما قولا كريما. يبقى أول باب في البر والإحسان بالقول الكلمة الطيبة، القول الكريم. الثاني البعد عن القول السيء، وأشرنا إلى هذا في الآية: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. يبقى ابعد عن أي قول في إساءة للأبوين. يدعوك أبوك أو أمك وأنت تسمع النداء وتتعمد عدم الرد، هذا عقوق، أو ترفع صوتك مجيبا، هذا عقوق. تجد بعض الأبناء إذا دعاه الأب يقول أنا سمعتك خلاص، هذا عقوق. أنت شايفني أطرش ولا إيه؟ أنا بسمع، ويرفع الصوت، هذا عقوق وإساءة للأبوين، فينبه على ذلك. يبقى تجنب القول السيء. أيضا من البر بالقول الأدب عند الحديث. إذا تحدثت إلى أبيك أو إلى أمك كن مؤدبا، لا تستخدم أي لفظة تتجاوز الأدب، لأن بعض الأبناء يفرط في المعاملة مع أبيه أو أمه فيسيء ولا يحسن، وهذا التنزل يعد من العقوق. يبقى ينبه على ذلك، لابد أن تحفظ مقام أبيك وتحفظ مقام أمك. انظر إلى السائل الذي سأل النبي عليه الصلاة والتسليم، قال: أي الناس أحق بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. لماذا الأم؟ ثلاثا، قال أهل العلم: لأنها ضعيفة وتتحمل الصعاب على ضعفها، وهي في أمس الحاجة لرعاية أبنائها، بخلاف الأب في قوة وقدرة على الكسب والسعي، إنما الأم ضعيفة تحتاج مزيد رعاية، هذه واحدة. ثانية، أن الأم تحملت الكثير من حمل 9 أشهر أو أقل أو يزيد، مع التعب والوهن ثم الرضاع وجم من المتاعب عانتها من أجل وليدها، إذن هي في أمس الحاجة لمزيد الرعاية. لذا قال: أمك أمك أمك، ثم قال: أبوك. والأم باب إلى الجنة، إلزم قدماها فثم الجنة. وكذلك الأب هو أوسط أبواب الجنة، فينبه على ذلك. يبقى لابد من الأدب عند الحديث، لذلك قال تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهذه الدعوة تكون في حياتهما وبعد مماتهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهذا من الأدب عند الحديث مع الأبوين. أيضا من البر والإحسان بالقول الشكر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه. وهل هناك معروف مثل معروف الأبوين بعد فضل الله تعالى؟ الجواب لا، فهما سبب وجودك في الحياة، فلا بد من شكرهما والثناء عليهما. كثيرا ما أقول بعض الأبناء يكون بخيلا في الأقوال الطيبة للأبوين والشكر، ولا يتذكر هذا إلا بعد موتهم. يبدأ يبكي ويذكر بقى قصائد من الحب. هذه القصائد في الحب، أبوك وأمك كانا في أمس الحاجة إليها في حياتهم، كان الأب محتاج يسمع منك الكلام ده في حياته، وكذلك الأم. إنما تذكر هذا كل متى؟ بعد الموت. وده دليل عقوق وعدم إحسان. لذلك نقول: أشبعوا من تحبون في حياتهما بكلمات الحب وكلمات الشكر وكلمات الثناء، ففي الحياة هم في أمس الحاجة إلى ذلك. إذن لا بد من شكرهما. لذلك قال: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فأمرك بالشكر لله وبالشكر للوالدين. لماذا؟ لأن الوجود يكون للخالق وللمخلوق. يكون للخالق حقيقة، فهو الذي أوجدك حقيقة وخلقك حقيقة. إنما في الوجود الظاهر يكون للأبوين، فأمرت أن تشكر الخالق بتحقيق العبادة لأنه خالق، فتأتمر بأمره وتجتنب نهيه. وأمرت بشكر الوالدين، يبقى الخالق يعبد، الوالدان يشكرا. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فمن البر والإحسان للأبوين في حياتهما الشكر. هل في مرة كده شكرت أباك وأثنيت عليه وتذكرت جهده وتعبه من أجل أن تستقيم أنت؟ تذكرت خوفه عليك وقلقه عليك؟ هل شكرت أمك التي حملت وهي الضعيفة وأرضعت وهي الهزيلة وسهرت كي تنام وتعبت كي ترتاح؟ هل شكرتها يوما؟ هل قبلت يدها؟ هل قبلت رأسها؟ إذن لابد من الشكر. أكثر من كلام الحب لأبيك وأمك، أكثر من الشكر والثناء لأبيك وأمك، فهذا من البر والإحسان بالأقوال. أيضا من مظاهر البر والإحسان في القول الدعاء: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سئل أحد العلماء، قال له السائل: هل أنا من الصالحين أم من الطالحين؟ سأله العالم سؤالا: هل تدعو لأبويك؟ قال: نعم. قال: فأنت من الصالحين. فأنت من الصالحين، قرنوا بإيش؟ بالدعاء، لأن الله تعالى قال هذا والنبي قال هذا في القرآن: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي السنة: قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو ده. فربط الصلاح بإيش؟ بالدعاء للأبوين. فكم مرة دعوا لأبويك وأنت تصلي؟ هو ده السؤال. كم مرة تذكرتهما بالدعاء في حياتهما وبعد مماتهما؟ إن الدعاء من البر ومن الإحسان للوالدين. ولذلك في القرآن قال الله تعالى في سورة إبراهيم: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. دعاء لمين؟ للوالدين. أيضا في سورة نوح: رب اغفر لي، دعاء نوح: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. فمنهج الأنبياء والرسل الدعاء للأبوين. النبي عليه الصلاة والسلام التسليم سأل ربه أن يزور قبر أمه فأذن له، وهي ماتت على غير الإسلام. فذهب النبي إلى قبر أمه فاستأذن ربه أن يستغفر لها فمنع: صلوات ربي وتسليمات عليه. ولو جاز لاستغفر له عليه الصلاة والسلام التسليم. فانظر إلى قيمة الأبوين، إلى قيمة الأبوين. إذن من البر لهما الدعاء في حياتهما وبعد مماتهما. لذلك أقول لك يا طالب العلم: لا تسجد سجدة إلا وتدعو لأبويك لفضلهما عليك. أكثر من الدعاء لهما. البعض للأسف يغفل عن هذا الباب المهم. الميت في قبره ينتظر دعوة من رجل صالح، فما بالكم إن كانت دعوة من الابن. فلا تغفل عن الدعاء لأبويك. هكذا كنت أوصي أولادي دائما، أقول: اوعى تغفل يا ابني عن الدعاء لي، إن بعد الموت يكون الميت في قبره كالغريب ينتظر دعوة، لأن العمل انقطع بالموت. العمل انقطع في أبواب ثلاثة فقط يصل منها العمل: العلم اللي بينتفع به، الصدقة الجارية، والولد الصالح الذي يدعو له. وما ندري هل العلم فيه إخلاص أم لا، الله أعلم. وفين الصدقات؟ لا ندري هل قبلت أم لا. يبقى بقلنا إيش؟ الولد الصالح اللي هيدعو دعوة صالحة لأبيه وأمه، ينتفع بها الأب وتنتفع بها الأم. فلا تغفلوا عن الدعاء لأبويكم. هذا عن البر بالقول. الوقت دخل، كم بقي؟ ستة. طيب الحمد لله. البر بالفعل بقى، بالأفعال. من البر في الأفعال الطاعة المطلقة إلا في معصية الله. الطاعة المطلقة إلا في معصية الله. مهما أمرك أبوك أو أمك قل سمعت وأطعت، إلا في المعصية فقط. يا عم الشيخ أنا كل الطلبات علي الواحد، أبشر بخير، استفاق الله للبر، فهنيئا لك. اوعى تتضجر. يقول لك كده في كل أسرة في واحد كده بيكون الفداء. أيوة، أنت اللي ربنا استفاق، خليك أنت الفداء للجميع. ربنا استفاق دونهم لعلمه بك، فأبشر بخير. اوعى تتضجر، اوعى تتقلب. مش تقول لهم كل حاجة علي أنا. أيوة عليك أنت، أنت اللي ربنا اختارك، فأبشر بخير. أنا ليا إخوة كسر، محدش بينفق على أبويا إلا أنا، إن ربنا اختارك أنت، كرامة من الله لك، أبشر بخير. أمي مريضة وأبي مريض وأنا المتكفل بالدواء وليا أخوة كسر محدش بيعبرنا، ما ربنا اختصك أنت بالكرامة، فأكثر بخير.
ده ربنا اصطفاك يا اخي واختارك للبر. ثاني قال لك انت خدتها بمحمل ايه بقى؟ انك متضايق. فلا تبطل العمل بالمن. كل حاجة علي انا عملك ضاع، كل حاجة تبقى مني انا عملك ضاع ولا قيمة له. اصبر بقى. فاهم يا ولد؟ فاهم ولا؟ اتصل بابيك وامك بعد الدرس واطمن عليهم، ماشي؟ موجودين الحمد لله. طيب، فلا بد من السمع والطاعة للأبوين. روح حاضر، تعال حاضر، نعم حاضر، افعل حاضر، ها حاضر، دايما حاضر إلا في المعصية فقط. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. شوف الآية حتى فلا تطعهما في دي بس، وصاحبهما في الدنيا معروفة، حتى وإن كان الأب كافرا، حتى وإن كانت الأم كافرة فبرها واجب عليك. أنتوا في دول الغرب البعض يدخل الإسلام وعنده أب وأم غير مسلمين، فلا بد أن يحسن إليهم ولا بد أن يكون بارا بهم. ومن أعظم البر دعوتهما للإسلام والصبر على ذلك، تصبر على دعوتهما والأخذ بأيديهما إلى رحمة الله، هذا أعظم أنواع البر. إذن الطاعة المطلقة إلا في المعصية. أبو الدرداء رضي الله عنه يقول أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع لا تشرك بالله شيئا، أدي واحد، وإن قطعت أو حرقت، ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة، ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر، وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج له. يا الله، وإن أمراك أن تخرج من دنياك يعني تترك كل أموالك أنت ومالك لمن؟ لأبيك. وإن أمرك أن تخرج من كل دنياك فاخرج من أجله. قال ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت، اوعى تنازع ولي الأمر في الحكم ولا تخرج عليه. وإن رأيت أنك أنت يعني أنت الأصلح والأول، اوعى تنازع. ولا تفر من الزحف وإن هلكت، ولا ترفع عصاك على أهلك، وأخفهم في الله عز وجل، يعني الزوجة اوعى تضربها، خوفهم بالله فقط وذكرهم بالله فقط. إذن من البر بالأفعال الطاعة المطلقة إلا في معصية الله عز وجل. ومن البر أيضا بالفعل النفق عليهما، تنفق على أبيك وتنفق على أمك، أنت ومالك لأبيك، وهذا إن كان الأب يحتاج إلى النفقة، أما إن كان في سعة خلاص. وفي النفقة لابد من عدل، فلا تضيع من تقود كزوجة وولد، فاعتدل وتوسط. ايه كمان من البر بالفعل؟ الصلة. تزوجت بقى عندك بيت بعيد عن امك وابيك، لابد ان تأتيهما مرارا وتكرارا وتطمئن على حالهما، تصل والديك وتفرح بمجيئهما اليك، مش الزوجة تأسيك وتعصيك وتبعدك عن منهج ربك وتخليك حربا على امك وابيك كما نسمع وتأتينا الشكاوى. أصل أنت ما تعرفش عم شوف أمي بتعمل إيه لزوجتي. تعمل هي أمها ما تعمل. قل لزوجتك اتأدبي مع أمي وكوني بها بارة واسمعي لها وأطيعي. إن دي خطوط حمر ما ينفعش فيها تجاوزات، دي أم وأب. أوعى تغلب زوجة على أمك وأبيك، تبقى بئس العبد أنت. بئس العبد أنت. فينبه على هذا، ينبه على هذا، فلا بد من الصلة. كلكم يحفظ حديث أسماء، عندما أتت النبي تسأل: جاءتني أمي وهي مشركة تريد الصلة، أفأصلها؟ قال: صليها وإن كانت كافرة فإن كفرها عليها، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. كذلك من البر بالأفعال الصبر على أبيك وأمك عند الكبر. في الكبر يا إخوة تختل الموازين عند كبير السن، ويقل العلم، ويضعف البدن، وتضعف الذاكرة، فربما قرر أحوالا، وربما وربما وربما، فاحذر أن تغضبهما. الأب كبر، إيديه بترتعش، والد تدي له كوباية شاي يدلقها لك على السجادة الجديدة، والزوجة تضربك جوه، ماشي خليها تضربك، بس اوعى تسيء لأبيك، قول لها السجادة تبور في داهية، نجيب سجادة غيرها. إلا الأب، والد يدلق لك الطعام، إيديه بتهتز، والمفرش الجديد بتاع السفرة الجديدة، وهي بتنظر لك من جوه، ها؟ قول لها ده أبويا، تروح قط السفرة كلها، ونقعد على الأرض. إلا البر، إلا البر. ده أب نسيت لما كنت صغير كان هو اللي بيلبسك ويغير لك ويجيب لك ويودي لك وفرحان وسعيد وعمره كله شاء من أجلك، يشقى عمره ليسعدك في حياتك، ويشقى عمره ليدخل لك بعد مماتك، يبقى حياته كلها تعب من أجل أبنائك. فينبه على ذلك، مش تيجي الزوجة بقى تشغلك عن أبويك وتبعدك عن البر والإحسان، فبئست المرأة هي، ولا تصلح أن تكون زوجة. ثم هذه المسكينة التي تقصي زوجها على أبويه: فلا تأمني غدره، فمن استجاب لك في عقوق الأبوين لن يحفظ لك كرامة أبدا، إذا كان فرط في أبويه إذا لا يؤتمن. فالذي يفرط في بر أبويه غير أمين، لا يؤتمن أبدا. فلا بد من الصبر على ما يصدر من الأبوين عند الكبر، الصبر الجميل. سألني سائل وهو يبكي، أبوه كبير في السن وشبه عاجز، يقول: يا شيخ أنا لا أقوم على تحميمه وتغسيله وتنظيفه وأجلس تحت قدمي، فهل يقبلني ربي؟ قلت: يا ولدي هذا جزء يسير من البر، ما زال يا ولد البر كثير، مهما فعلت لأبيك فلن توفي حقه، وكذلك لأمك، كما قال النبي في بعض الحديث: إنك لو لعقت، لو كان جسم الأم والأب قيحا وصديدا ولعقته بلسانك فلن توفي أمك حق طلقة في وضعك وهي بتولدك، مدى الألم اللي عانيته عشان حضرتك تخرج للحياة. إذا لابد من الصبر على الوالدين عند كبارهما، لذلك قال تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا، هي دي الصحبة، الصبر عليهما والإحسان إليهما، هذا في حياتهما من حيث البر بالقول أو الفعل، والبر لا ينقطع بموتهم. بعض الناس يقول: إذا ماتت الأم أغلق أمامك باب من أبواب الجنة، هذا خطأ، أبدا ما أغلق، ما الذي أغلقه؟ هو البر بحياتها فقط، البر ممتد بعد موتها، الباب ما زال مفتوحا، عليك بالدعاء لهم والتصدق عنهم عنهما. هذا أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه أرضاه، بعد موت أبويه وكان تاجرا، كان يتصدق في كل شهر ب20 دينار من ذهب حتى مات عن أبيه وأمه. عارف يعني 20 دينار من ذهب؟ يعني ثروة كل شهر، هذا عن أبي وأمه. انظر إلى البر بعد الموت، تصدق عنهما، ادعو لهما، وتكرم صديقاهما كما كان ابن عمر يفعل. ابن عمر كان في سفر وكان يركب دابة قوية ولباسا حسنا جميلا، فمر على رجل مسن، فنزل ابن عمر عن دبته وخلع ثيابه الجديد وألبسه للأعراب، وخلع عمامته الجديدة وألبسها للأعراب، ثم أعطاه الدابة القوية التي كان يركبه، وركب هو الدابة الأخرى الضعيفة، ولبس الثياب البالية، خادمه يقول يا ابن عمر كان يكفي هذا الرجل الأعرابي الدب هذه وثيابك القديم. قال ويحك، أتدري من هذا؟ قال لا، قال إنه صديق عمر، صديق والده، ده صديق عمر، فلا بد أن يكرم بعد موت عمر. فانظر إلى البر حتى مع الأصدقاء. وسيدنا النبي علمنا هذا الوفاء. لما ماتت خديجة كانت امرأة تأتي النبي عليه الصلاة والسلام التسليم فيقوم لها ويفرش لها رداءه ويقول إنها كانت تأتينا أيام خديجة. شوف وفاء لخديجة ببر صديقات خديجة، ما بالك بالأم والأب. إذن لا بد من برهما في حياتهما وبعد مماتهما. لذا قال تعالى وبالوالدين إحسانا، بهذا القدر أكتفي في هذا اللقاء. وصية لبعض الإخوة المقربين، بننبه في كل ليلة ممنوع الوقوف أمام المسجد، لنا جيران يشتكون منا، فرجاء لانصراف راشدين. بنقعد ننبه والمقربون هم اللي يقفون على الباب ويضحكوا ويتكلموا. قلنا يا جماعة المسجد متسعة، عايز تتكلم تخليك جوه المسجد، إلا أن تكون بقى ليك غرض آخر إنك تضر المكان، ولن نسمح بذلك يا إخوة. فإحنا بننبه تاني هو علشان ننقذ المشاعر الإيمانية. المسجد بيت الله، ومن رام الإضرار به هلك، فاحذروا، لأن الله تعالى يقول ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وهذا من الصد عن سبيل الله، إنك تأذي الجيران فيقدمون الشكوى ضد المكان، ربما أغلقت علينا السبل وربما منعنا من صلاة التراويح. فرجاء يا إخوة الله يرضى عليك، بعد التراويح عايز تتكلم، عايز تتساهر مع أكل الفجر في المسجد ما منعناك، خارج المسجد لا. هنقولها بالألماني ناين، بالإنجليش نو، بالمغربي كاينة، وبالألماني كاين، بس كاينة في المغربي يعني نقولها هيك نو نسبا بالفرنسية كمان. يا جماعة الله يرضى عليك، المسجد الله يرضى عليك، ولما يكون الإخوة كمان هم موظفين تبقى مصيبة. ورجاء أنا بعد كده بقى مش هقعد للمال في القبلة، هطلع بر. واللي لاي بيعمل كده معذرة، أنا يتخذ كده إجراءات قانونية عشان حفظ المكان. فرجاء يا إخوة الله يرضى عليكم، احفظوا المكان، احفظوا المسجد. ليه؟ أنت لا تقبل أن حد يزعجك في بيتك بليل، كذلك لا نزعج غير المسلمين، ده من حقوق الطريق ومن أداب الجوار ومن حسن الجوار. عندنا مسجدنا مرحبا داخل المسجد معك للفجر، إنما خارج المسجد لا، تخرج تنصرف راشدا. أرجو أن تلقى النصيحة مكانا في القلب ونفطا لذلك، رحمة بالمكان وإحسانا للجيران، وقوموا إلى الصلاة.